برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي علي يقيم في الرياض، يقول: أقيم عندنا في شهر شعبان في بلد، وذكرها سماحة الشيخ، زيارة قبر النبي هود عليه السلام على ما يزعمون، بدأ من اليوم الثامن من شعبان واستمر عدة أيام، ويقوم الزوار بفعل الأفعال الشركية كالطواف بالقبر وطلب الغوث من صاحبه، ويقومون ببعض الأفعال البدعية والتي تشبه مناسك الحج والعياذ بالله، فيقومون بالرمي لما يسمونه بقبر الكافرة تشبيها لما تفعل الجاهلية من رمي قبر أبي رغال، ويمكثون في مدينة تهجر لمدة سنة كاملة تشبيها بالنزول بمنى، وكذلك يقومون بالذبح والحلق وغير ذلك. فنرجو منكم التكرم بتبيين خطورة هذه الأفعال على التوحيد، وخصوصا أن هناك قوما قد بدأوا ينادون إلى إحيائها بعد اندثارها، بل ويصرفون من أجل ذلك المال، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل ذكر لنا في سؤاله أن في قريتهم جماعة أحيوا ما يسمونه بقبر هود عليه السلام. هذا القبر، قبر هود عليه السلام، أحيا أولئك هذا القبر، بمعنى أنهم أحيوا بزيارته وشد الرحل إليه من قريب وبعيد والنزول حول هذا القبر والبقاء عنده أيام، يطوفون به كما يطوفون ببيت العتيق، ويحلقون رؤوسهم عنده، ويرمون ما يسمى بقبر امرأة يقول إن تشبها بما تفعله قريش برمي قبر أبي رغال الذي دل الحبشة على مكة شرفها الله، ويذبحون الذبائح ويرمون الجمار ويحلقون رؤوسهم، ويزعمون أن هذه عبادة وقربة يتقربون بها إلى الله. والسائل يقول: نريد إلقاء الضوء على هذه البدعة الضالة. نقول أولا يا إخواني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف قبر حقيقي لأي نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من ادعى أن هناك قبرا لنبي معروف فهي دعوى باطلة لا أصل لها، وليس لدى ألقى الزاعمين أي حجة، بل كلام باطل إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم المعروف. هذا أولا. ثانيا، افرض أن هذا قبر هود عليه السلام، فهود عليه السلام بأي شيء ارسل؟ هود أرسل بالدعوة إلى عبادة الله، ما أرسل يدعو لعبادة نفسه. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قاله قومه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ وقال عنه في ذلهود: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا دون تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا هود استعلي دعا إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله وأنكر على قومه عبادة ما عبدوه من أجل الله. فإذا كان هذا هود عليه السلام دعا إلى الله وقومه تبرأوا منه وقومه شهدوا عليه أنه دعاهم إلى عبادة الله، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، إذن فالذين يدعون هودا كما يزعمون لقبر هود وينذرون لقبر هود ويطوفون بقبر هود قد خالفوا هودا عليه السلام وكذبوا هودا عليه السلام وهم أعداء هود عليه السلام وهم مع خصوم هود عليه السلام كما هم أعداء لسائر الأنبياء والمرسلين. إذن فالدعوى أن هودا عليه السلام يطاف بقبره أو يستغاث به أو يستجار به أو يسأل كشف الحاجات ودفع الضرورات هذا كلام باطل يناقض دعوة هود لقومه الذي دعاهم بقوله اعبد عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وفي سورة هود ألا إن أنتم إلا مفترون. إذن فنحن عرفنا أن هذا التصرف مخالفا لدعوة هود وتكذيبا لهود وسبكا لهود عليه السلام. ثانيا الله جل وعلا إنما بعث رسل ليدعو الخلق إلى عبادته وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ما بعدهم ليعبدوا من دون الله. قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قول الله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فما نبي دعا لعباد نفسه ولا لتعظيم نفسه، إنما بعث للدعوة إلى تعظيم الله وإلى إفراد الله بالعبادة. أمر آخر أن هذا القبر الذي جعل بمنزلة بيت الله الحرام وتلك القبر تنجر كل السنة إلا أيام السنة تشبيها لها ببيت الله الحرام، نقول هذا ضلال وكفر وشرك بالله وتعظيم للأولية. فواجبكم أيها الإخوة الإعراض عن هذا الباطل والتنافع بترك هذا الباطل، وأن تعظيم بيت الله الحرام هو الأصل، أما المشاهد والقبور فلا يتعظيمها ولا البناء عليها ولا الطواف بها ولا النذر عندها ولا الذبح عندها، ومن شبه القبور بالمساجد فقد أتى ضلالا عظيما، ومن زعم أن الصلاة عند هذا القبر كالصلاة في المسجد الحرام أو أفضل من داره نعوذ بالله فهذا كفر وضلال وخروج عن ملة الإسلام. وأما ما ينفق من الأموال عليها فالذين ينفقون الأموال على هذه الضلالات والشركيات والكفريات أنفقوا أموالهم في الباطل يصدق عليهم قول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليه الحسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لأنهم أنفقوا المال في الباطل وصرفوا الأموال في الباطل ولم يصرفوها بالحق بل صرفوها فيما يخالف شرع الله نعوذ بالله من سوء الحال فهذه وثنية صرفة يجب إنكارها وعلى كل طالب علم وعنده بصيرة أن يبث دعوة الخير في أولئك ويحذرهم من هذه الضلالة ومن هذه البدع الكفرية التي تنقلهم عن دين الإسلام تجعلهم في عداد اليهود في عداد الوثنيين أشبه اليهود والنصارى نسأل الله السلامة والعافية
اللهم من هؤلاء الذين ينادون إلى إحيائها سمحت الشيخ ويصرفون الأموال ما توجيهكم لهم؟
أقول هؤلاء ضالون يجب أن يتوبوا إلى الله وأن يخرجوا لله ويعلموا أن أي مال أنفق لإعادة تشييد هذا القبر أو إعانة من يأتيه أن هذا بذل في الباطل ودليل على فساد القلوب وأخشى والعياذ بالله أن يكون في قلوب تعظيم لغير الله وأنهم بهذا الفعل قد يكونوا مرتدين عن الإسلام لأنهم يحبذون الباطل ويدعون إليه ومن دعا إلى الشرك ونصر الشرك وأيد الشرك وحبذ الشرك ودعا إليه فهو لا شك أنه ضال مضل.
نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع سماحة الشيخ يسأل يقول ما هو ثواب من فقد ابنا أو بنتا من أبنائه؟
الله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا إخواني البلاء والامتحان هذا أمر بقضاء الله وقدره والمسلم يتلقى يصبر على قضاء الله وقدره ويرضى ويسلم. جاء في الحديث بعد حديث ابن عناه إذا مات ابن العبد قال الله لملائكته قبضتم روح ابن عبدي؟ قال نعم. قبضتم فريدة كبده؟ قالوا نعم. قال ماذا؟ قال عبدي. قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فكل المصائب تثير للذنوب ورفع للدرجات فليس من البلاء لكن إذا ابتلي فليصبر ويحتسب ويعلم أن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر.
فقد البنت والولد كلها أمر واحد. نعم
كله سواء. يعني فقد الولد لا شك أن قد يكون أعظم أثرا من الأنثى لكن على كل حال كلاهما مصيبة ونسأل الله العفو والعافية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. من هو الصاحب بالجنب وما هي حقوقه حفظكم الله تعالى؟
في قوله جل وعلا والجار للقربى والجار للجنب والصاحب الجنب بعضهم جعل الصاحب الجنب الزوجة وقال إنه يطلق عليها الصاحب الجنب هي الزوجة بعضهم استوى بذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول عندي دوام في آخر الليل فهل يجوز لي أن أستغل فترات الراحة أو عدم وجود عمل في القيام؟
إذا كان قيامك لا يعطل عملك أنت متواجد متى طلبت مستعد ولن يحصل على العمل نقص ولا إخلال بالعمل وتصلي وأنت يعني مهتم بالعمل ولا يتأثر عمل بصلاة نعم فلا بأس. أما إذا كان صلاتك تهمل العمل وإذا طلبت ما أجبت وإذا اتصلت هاتفيا ما كلمت فنحو إذا فلا يصلح هذا.
نعم. صلى الله إليكم. المستمع أبو إياد من الدمام يسأل يقول ما حكم سفر زوجتي من مدينة الدمام إلى منطقة أبها دون أن أرافقها عن طريق الخطوط الجوية السعودية إذ ليس لدي استطاعة على دفع تكلفة تذكرتين وإلا كنت سأذهب بها برا عن طريق السيارة ولكن لظروفها الصحية وهي على وشك الولادة.
والله يا أخي لا أستطيع أن أطيع سجائك. النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع الإرحام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مجموعة من الشباب يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال ويلعبون ألعابا إلكترونية والفائز يأخذ المال المجموع، ما حكم ذلك؟
والله هذا من السبق، والعلماء تكلم عن السبق، والنبي قال لا سبق إلا بنصر أو خف أو حافر، يعني سبق على ما يعين على قوة البدن والاستعداد لمقاومة الأعداء. أما جنس هذه الأشياء فليست فيها فائدة، وهذا نوع من القمار فالأولى تركه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: قرأت أن ما ورد عن نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام وحنين الجزع هو من المتواتر، فما المقصود وما هي قصة حنين الجذع سماحة الشيخ؟
المتواتر الذي رواه عدد كثير يستحيل تواطؤ الكذب. الجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يخطب إلى جذع عند المنبر، يتكئ عليه ويخطب. لما وضع المنبر فإذا النبي المنبر فحن الجذع حنينا، فنزل النبي له وهدأه وقال: لو تركته لأصلا تسمعون حنين وكذا وكذا، يعني أن هذا الجذع فقد ذلك الكلام الطيب وذلك الخلق العظيم، فقد كلام النبي وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحن لذلك. فالنبي نزل وما زال يهدي الجذع وقال: لو لم أنزل له لاستمر تسمعون حنينه إلى يوم القيامة. فهذا أمر ثابت، صلى الله على محمد. وكذلك تكثير الطعام، نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كل هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإن الله أقر عن موسى بقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فكان يحمل الحجر معهم في قوم موسى. أما محمد صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، يعني يضع يده في الماء فينبع الماء بين يديه، ويدخل في الماء في ماء البئر فيفور البئر. وفي تبوك لما فقدوا الماء جاءوا بركوة من ماء فوضع يده فتوضأ القوم وهم آلاف من الناس. كل وكذلك جمع أزواده لما حصل لهم نقص فجمعوا أزواده وبارك فيها فغطي العسكر كله بتلك البركة. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وخاصة به، ولا يصلح أن يظن أن غيره بعده يمكن أن تكون فيه، كان في الماء بركة للطعام ونحو ذلك، قد يبارك بالطعام لكن على هيئة ما كان على يد النبي، فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نظن في غير ذلك.
صلى الله وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير. هذا مستمع من اليمن يسأل يقول: أنا رجل أبساع وأشتري في الأسواق وأجمع مبالغ تصل أحيانا إلى 100,000 ريال أو 200,000 ويزيد وتزيد، وأنا لا أعرف هل عليها زكاة إذا حال عليها الحول، وإذا كان عليها زكاة فما المقدار سماحة الشيخ؟
إذا كنت تبيع وتشتري واجتمع عندك في آخر العام 200,000 أو 100,000 هذه عليها زكاة، لأن أرضها تجارة، والزكاة 2.5%، 2,500 في 100,000، 5,000 في 200,000، 7,500 ريال في 100,000.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل رسم مصحف توقيفي، لأننا نسمع عن محاولات في كتابته بصورة تخالف الرسم العثماني؟
القرآن الكريم لما جمعه عثمان رضي الله عنه على حرف قريش وعهد بجمعه إلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن ثابت وسعيد بن العاص فرسموا هذا الرسم، فالواجب التقيد به وعدم الإخلال به، لأن هذا رسم وقع على أيدي خيار البشر وفي عهد خير الخلق وهو عثمان رضي الله عنه، فأجمع المسلمون على هذا الرسم فلا يجوز التغيير ولا التبديل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تابع شرب الخمر في الدنيا في الآخرة أمن التحريم المؤبد؟
جاء أن من مات مدمنا للخمر حرم خمر الجنة إن صحح الحديث، ولا شك أن من استكمل شهواته في هذه الدنيا يخشى عليه أن يحرم لك الآخرة، فكما قال الله جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تسرقون. والمراد الشهوات المحرمة الإقبال عليها كالذي ينهمك في شرب الخمر ويدمن عليه فإنه يخشى أن يعاقب بحرمان ذلك في الجنة.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. هل حديث داووا مرضاكم بالصدقة صحيح؟
يروى بهذا يروى، لا شك أن الإحسان لعباد الله لا سبب لإحسان الله لعباده، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
يقول هذا المستمع: أحس بالسعادة والسرور عندما أقدم صدقة لفقير، فهل يؤثر على الثواب؟
لا، بل هذا من توفيق الله لك أنك ينشرع صدرك لفعل الخير. فعل الخير وبذل المعروف ينشرع له صدر المسلم ويفرح به، بخلاف غير المؤمن يستفقده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالأحشاء. فالذي يبذل المعروف يدل على سمو أخلاقه وينشرح صدره وتقر عينه، وهذا عذاب التوفيق والصلاح.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول: غاب زوجها مدة تزيد على 10 سنوات وتضررت بغيابه، هل لها فسخ النكاح؟ غاب زوجها مدة تزيد على 10 سنوات وتضررت بغيابه، هل لها فسخ النكاح؟ وما ضوابط الغياب التي يحق للمرأة أن تتزوج بموجبها؟
هذه مرجع الحاكم الشرعي يقدر كيف زوج ميت هو فيرغب له مدة معينة أم لا، هذه مرجع القضاء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هناك من يرى عدم ثبوت صرع الجني للإنسي، فهل يؤثر ذلك في العقيدة؟
هذا الرجل لو سأل الله العافية كان خيرا له، لو ابتلي بهذا لعرف الأمر. تلبس الجني بالإنسي أمر معروف، الشيطان يجري منا مجرى الدم، وربما سلطوا على الناس، وهذا أمر واضح تجارب وتشهد لذلك. فإنكار ذلك خطأ من المنكر وتجاهل الحقائق وتكذيب بالواقع. نسأل الله السلامة والعافية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربع له صبي قد تلبس به الجن، فقال: اخت عدو الله، فنفذ عليه حتى خرج ذلك الجني من ذلك الإنسان.
أحسن الله عليكم وجزاكم خير. أبو صالح من أبها يقول: من أخذ مالا، ما حكم من أخذ مالا من محل تجاري يعمل فيه بدون علم صاحب المحل، واشتغل به في التجارة وخسر في بعضه واستفاد من بعضه، وقد اختلط هذا المال مع ماله، فماذا يفعل؟
عليه تقوى الله، وأن يرد لذلك المتجر ما أخذ منه مع ربحه، وليراقب الله، لأن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: ما رأي سماحتكم في من ينتقص أجرة العامل بعد انتهاء العمل؟
حرام عليه، له حقه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد الذي بينك وبينه يجب أن تنفذه. المسلمون على شروطه، لا يجوز تلاعب، لأنك إذا اقتطعت منه شيئا بغير حق كنت آثما آكلا مالا بالباطل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي صفة الرضعات الخمس المحرمات؟
إذا التقم الطفل الثدي فرضع ثم تركه تنفسا نعتبر هذه واحدة، ولو انتقل الثدي الثاني نعتبره اثنتين، ولو ترك التنفس ثلاث، وهكذا. المهم ليس الشبع، أن يلتقم الثدي ثم يطلقه.
أحسن الله إليكم. إذا باع رجل سلعة ثم تبين له بعد قبض الثمن أنها تساوي ضعف ذلك أو أكثر، هل له أن يرجع عن البيع؟
إذا باعه السلعة ومالك السلعة يعرف السلعة وحقيقتها وله التجارب، فإن هذا رزق الله فيما يشاء. أما الغبن لو كان يعني ضعيف العقل قليل الحيل التصرف ينظر فيه نظرة أخرى. أما بيع من شخص يزاول هذه المهنة لكن يوم من الأيام يعني قصر نظره فباع ما تساوي 10,000 ب 7,000 و 5,000 وممن يزاول هذه المهنة فلا يقبل منك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543. وتقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي علي يقيم في الرياض، يقول: أقيم عندنا في شهر شعبان في بلد، وذكرها سماحة الشيخ، زيارة قبر النبي هود عليه السلام على ما يزعمون، بدأ من اليوم الثامن من شعبان واستمر عدة أيام، ويقوم الزوار بفعل الأفعال الشركية كالطواف بالقبر وطلب الغوث من صاحبه، ويقومون ببعض الأفعال البدعية والتي تشبه مناسك الحج والعياذ بالله، فيقومون بالرمي لما يسمونه بقبر الكافرة تشبيها لما تفعل الجاهلية من رمي قبر أبي رغال، ويمكثون في مدينة تهجر لمدة سنة كاملة تشبيها بالنزول بمنى، وكذلك يقومون بالذبح والحلق وغير ذلك. فنرجو منكم التكرم بتبيين خطورة هذه الأفعال على التوحيد، وخصوصا أن هناك قوما قد بدأوا ينادون إلى إحيائها بعد اندثارها، بل ويصرفون من أجل ذلك المال، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل ذكر لنا في سؤاله أن في قريتهم جماعة أحيوا ما يسمونه بقبر هود عليه السلام. هذا القبر، قبر هود عليه السلام، أحيا أولئك هذا القبر، بمعنى أنهم أحيوا بزيارته وشد الرحل إليه من قريب وبعيد والنزول حول هذا القبر والبقاء عنده أيام، يطوفون به كما يطوفون بالبيت العتيق، ويحلقون رؤوسهم عنده، ويرمون ما يسمى بقدر امرأة يقول إن تشبها بما تفعله قريش برمي قدر أبي رغال الذي دل الحبشة على مكة شرفها الله، ويذبحون الذبائح ويرمون الجمار ويحلقون رؤوسهم، ويزعمون أن هذه عبادة وقربة يتقربون بها إلى الله. والسائل يقول: نريد إلقاء الضوء على هذه البدعة الضالة. نقول أولا يا إخواني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف قبر حقيقي لأي نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من ادعى أن هناك قبرا لنبي معروف فهي دعوى باطلة لا أصل لها، وليس لدى الزاعمين أي حجة، بل كلام باطل إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم المعروف. هذا أولا. ثانيا، افرض أن هذا قبر هود عليه السلام، فهود عليه السلام بأي شيء أرسل؟ هود أرسل بالدعوة إلى عبادة الله، ما أرسل يدعو لعباد نفسه. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قاله قومه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عنه في هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا دون تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا هود استعلي دعا إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله وأنكر على قومه عبادة ما عبدوه من أهل دون الله. فإذا كان هذا هود عليه السلام دعا إلى الله وقومه تبرأوا منه وقومه شهدوا عليه أنه دعاهم إلى عبادة الله، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن فالذين يدعون هودا كما يزعمون يقضي قبر هود وينذرون لقبر هود ويطوفون بقبر هود قد خالفوا هودا عليه السلام وكذبوا هودا عليه السلام وهم أعداء هود عليه السلام وهم مع خصوم هود عليه السلام كما هم أعداء لسائر الأنبياء والمرسلين. إذن فالدعوى أن هودا عليه السلام يطاف بقبره أو يستغاث به أو يستجار به أو يسأل كشف الحاجات ودفع الضرورات هذا كلام باطل يناقض دعوة هود لقومه الذي دعاهم بقوله: اعبد عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وفي سورة هود: ألا إن أنتم إلا مفترون. إذن فنحن عرفنا أن هذا التصرف مخالفا لدعوة هود وتكذيبا لهود وثبتا لهود عليه السلام. ثانيا، الله جل وعلا إنما بعث الرسل ليدعو الخلق إلى عبادته وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ما بعدهم ليعبدوا من دون الله. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قول الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فما نبي دعا لعباد نفسه ولا لتعظيم نفسه، إنما بعث للدعوة إلى تعظيم الله وإلى إفراد الله بالعبادة. أمر آخر، أن هذا القبر الذي جعل بمنزلة بيت الله الحرام، وتلك القرى تنذر كل السنة إلا أيام السنة تشبيها لها ببيت الله الحرام، نقول هذا ضلال وكفر وشرك بالله وتعظيم للأولية. فواجبكم أيها الإخوة الإعراض عن هذا الباطل والتنافع بترك هذا الباطل، وأن تعظيم بيت الله الحرام هو الأصل. أما المشاهد والقبور فلا يتعظيمها ولا البناء عليها ولا الطواف بها ولا النذر عندها ولا الذبح عندها، ومن شبه القبور بالمساجد فقد أتى ضلالا عظيما. ومن زعم أن الصلاة عند هذا القبر كالصلاة في المسجد الحرام أو أفضل من داره نعوذ بالله، فهذا كفر وضلال وخروج عن ملة الإسلام. وأما ما ينفق من الأموال عليها، فالذين ينفقون الأموال على هذه الضلالات والشركيات والكفريات أنفقوا أموالهم في الباطل، يصدق عليهم قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لأنهم أنفقوا المال في الباطل وصرفوا الأموال في الباطل ولم يصرفوها بالحق، بل صرفوها فيما يخالف شرع الله، نعوذ بالله من سوء الحال. فهذه وثنية صرفة يجب إنكارها، وعلى كل طالب علم وعنده بصيرة أن يبث دعوة الخير في أولئك ويحذرهم من هذه الضلالة ومن هذه البدع الكفرية التي تنقلهم عن دين الإسلام، تجعلهم في عداد اليهود في عداد الوثنيين أشبه اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم من هؤلاء الذين ينادون إلى إحيائها سمح الشيخ ويصرفون الأموال، ما توجيهكم لهم؟
أقول هؤلاء ضالون، يجب أن يتوبوا إلى الله وأن يخرجوا لله، ويعلموا أن أي مال أنفق لإعادة تشييد هذا القبر أو إعانة من يأتيه أن هذا بذل في الباطل ودليل على فساد القلوب. وأخشى والعياذ بالله أن يكون في قلوب تعظيم لغير الله، وأنهم بهذا الفعل قد يكونوا مرتدين عن الإسلام، لأنهم يحبذون الباطل ويدعون إليه. ومن دعا إلى الشرك ونصر الشرك وأيد الشرك وحبذ الشرك ودعا إليه فهو لا شك أنه ضال مضل.
نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع سماحة الشيخ يسأل يقول: ما هو ثواب من فقد ابنا أو بنتا من أبنائه؟
الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا إخواني، البلاء والامتحان هذا أمر بقضاء الله وقدره، والمسلم يتلقى يصبر على قضاء الله وقدره ويرضى ويسلم. جاء في الحديث بعد الحديث ابن أنه إذا مات ابن العبد قال الله لملائكته: قبضتم روح ابن عبدي؟ قال نعم. قبضتم فريدة كبده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فكل المصائب تثير للذنوب ورفع للدرجات، فليس من البلاء، لكن إذا ابتلي فليصبر ويحتسب ويعلم أن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر.
فقد البنت والولد على أمر واحد. نعم،
كله سواء. يعني فقد الولد لا شك أن قد يكون أعظم أثرا من الأنثى، لكن على كل حال كلاهما مصيبة، ونسأل الله العفو والعافية.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. من هو الصاحب بالجند وما هي حقوقه حسبكم الله تعالى؟
في قوله جل وعلا: والجار للقربى والجار الجنب والصاحب الجند. بعضهم جعل الصاحب الجند من الزوجة، وقال إنه يطلق عليها الصاحب الجند هي الزوجة، بعضهم استوى بذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندي دوام في آخر الليل، فهل يجوز لي أن أستغل فترات الراحة أو عدم وجود عمل في القيام؟
إذا كان قيامك لا يعطل عملك، أنت متواجد متى طلبت مستعد، ولن يحصل على العمل نقص ولا إخلال بالعمل، وتصلي وأنت يعني مهتم بالعمل ولا يتأثر عمل بصلاة؟ نعم بلا بأس. أما إذا كان صلاتك تهمل العمل، وإذا طلبت ما أجبت، وإذا تصيبك هاتفيا ما كلمت، أنا هو بلا يصلح هذا.
أنت
بالعمل العبادة.
نعم صلى الله إليكم. المستمع أبو إياد من الدمام يسأل يقول: ما حكم سفر زوجتي من مدينة الدمام إلى منطقة أبها دون أن أرافقها عن طريق الخطوط الجوية السعودية، إذ ليس لدي استطاعة على دفع تكلفة تذكرتين، وإلا كنت سأذهب بها برا عن طريق السيارة، ولكن لظروفها الصحية وهي على وشك الولادة.
والله يا أخي لا أستطيع أن أطلع السجائر. النبي يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع الإرحام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مجموعة من الشباب يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال ويلعبون ألعابا إلكترونية، والفائز يأخذ المال المجموع، ما حكم ذلك؟
والله هذا من السبق، والعلماء تكلم عن السبق، والنبي قال: لا سبق إلا بنصل أو خف أو حافر، بيد يعني سبق على المايعين على قوة البدن والاستعداد لمقاومة الأعداء. أما جنس هذه الأشياء فليست فيها فائدة، وهذا نوع من قمار، فالأولى تركه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: قرأت أن ما ورد عن نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام وحنين الجزع هو من المتواتر، فما المقصود وما هي قصة حنين الجذع سماحة الشيخ؟
المتواتر الذي رواه عدد كثير يستحيل تواطؤ الكريم. الجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يخطب إلى جذع عند المنبر، يتكئ عليه ويخطب. لما وضع المنبر فإذا النبي المنبر فحن الجذع حنينا، فنزل النبي له وهدأه وقال: لو تركته لأصلا تسمعون حنين وكذا وكذا، لأن هذا الجذع فقد ذلك الكلام الطيب وذلك الخلق العظيم، فقد كلام النبي وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحن لذلك. فالنبي نزل وما زال يهدي الجذع وقال: لو لم أنزل له لاستمر تسمعون حنينه إلى يوم القيامة. فهذا أمر ثابت، صلى الله على محمد. وكذلك تكثير الطعام، نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كل هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإن الله أقرع موسى بقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فكان يحمل الحجر معهم في قوم موسى. أما محمد صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، يعني يضع يده في الماء فينبع الماء بين يديه، ويدخل في الماء في ماء البئر فيفور البئر. وفي تبوك لما فقدوا الماء جاءوا بركوة من ماء فوضع يده فتوضأ القوم وهم آلاف من الناس. كل وكذلك جمع أزواجهم لما حصل لهم نقص، فجمعوا أزواجهم وبارك فيها فغطي العسكر كله بتلك البركة. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وخاصة به، ولا يصلح أن يظن أن غيره بعده يمكن أن تكون فيه، كان في الماء بركة للطعام ونحو ذلك، قد يبارك في الطعام لكن على هيئة ما كان على يد النبي، فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نظن في غير ذلك.
صلى الله وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير. هذا مستمع من اليمن يسأل يقول: أنا رجل أبتاع وأشتري في الأسواق وأجمع مبالغ تصل أحيانا إلى 100,000 ريال أو 200,000 ويزيد وتزيد، وأنا لا أعرف هل عليها زكاة إذا حال عليها الحول، وإذا كان عليها زكاة فما المقدار سماحة الشيخ؟
إذا كنت تبيع وتشتري واجتمع عندك في آخر العام 200,000 أو 100,000 هذه عليها زكاة، لأنها أرباح التجارة، والزكاة 2.5%، 2,500 في 100,000، 5,000 في 200,000، 7,500 ريال في 100,000.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل رسم مصحف توقيفي، لأننا نسمع عن محاولات في كتابته بصورة تخالف الرسم العثماني؟
القرآن الكريم لما جمعه عثمان رضي الله عنه على حرب قريش وعهد بجمعه إلى عبد الله بن الزبير، زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فرسموا هذا الرسم. فالواجب التقيد به وعدم الإخلال به، لأنهم لأن هذا رسم وقع على أيدي خيار البشر وفي عهد خير الخلق وهو عثمان رضي الله عنه، فأجمع المسلمون على هذا الرسم فلا يجوز التغيير ولا التبديل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تابع شرب الخمر في الدنيا فهو في الآخرة أمن التحريم المؤبد.
جاء أن من مات مدمنا للخمر حرم خمر الجنة إن صحح الحديث، ولا شك أن من استكمل شهواته في هذه الدنيا يخشى عليه أن يحرم لك الآخرة، فكما قال الله جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تسرقون. والمراد الشهوات المحرمة الإقبال عليها كالذي ينهمك في شرب الخمر ويدمن عليه، فإنه يخشى أن يعاقب بحرمان ذلك في الجنة.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. هل حديث داووا مرضاكم بالصدقة صحيح؟
يروى في هذا يروى، ولا شك أن الإحسان لعباد الله لا سبب لإحسان الله للعباد، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
يقول هذا المستمع: أحس بالسعادة والسرور عندما أقدم صدقة لفقير، فهل يؤثر على الثواب؟
لا، بل هذا من توفيق الله لك أنك ينشرع صدرك لفعل الخير. فعل الخير وبذل المعروف ينشرع له صدر المسلم ويفرح به، بخلاف غير المؤمن يستفقده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالذي يبذل المعروف يدل على سمو أخلاقه وينشرع صدره وتقر عينه، وهذا علامة التوفيق والصلاح.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول: غاب زوجها مدة تزيد على 10 سنوات وتضررت بغيابه، هل لها فسخ النكاح؟ غاب زوجها مدة تزيد على 10 سنوات وتضررت بغيابه، هل لها فسخ النكاح؟ وما ضوابط الغياب التي يحق للمرأة أن تتزوج بموجبها؟
هذه مرجع الحاكم الشرعي يقدر كيف زوج أميت هو فيرغب له مدة معينة أم لا، هذه مرجع القضاء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هناك من يرى عدم ثبوت صرع الجني للإنسي، فهل يؤثر ذلك في العقيدة؟
هذا الرجل لو سأل الله العافية كان خيرا له، لو ابتلي بهذا لعرف الأمر. تلبس الجني بالإنسي أمر معروف، الشيطان يجري منا مجرى الدم، وربما سلطوا على الناس، وهذا أمر واضح وتجارب وتشدد ذلك. فإنكار ذلك خطأ من المنكره وتجاهل الحقائق وتكذيب بالواقع. نسأل الله السلامة والعافية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفع له صبي قد تلبس به الجن، فقال: اخت عدو الله، فنفذ عليه حتى خرج ذلك الجني من ذلك الإنسان.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أبو صالح من أبها يقول: من أخذ مالا، ما حكم من أخذ مالا من محل تجاري يعمل فيه بدون علم صاحب المحل واشتغل به في التجارة وخسر في بعضه واستفاد من بعضه وقد اختلط هذا المال مع ماله، فماذا يفعل؟
عليه تقوى الله وأن يرد لذلك المتجر ما أخذ منه معرفة، وليراقب الله، لأن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: ما رأي سماحتكم في من ينتقص أجرة العامل بعد انتهاء العمل؟
حرام عليه، له حقه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد الذي بينك وبين يجب أن تنفذه، المسلمون على شروطهم، لا يجوز تلاعب، لأنك إذا اقتطعت منه شيئا بغير حق كنت آثما آكلا مالا بالباطل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي صفة الرضعات الخمس المحرمات؟
إذا التقم الطفل الثدي فرضع ثم تركه تنفسا نعتبر هذه واحدة، ولو انتقل الثدي الثاني نعتبره اثنتين، ولو ترك للتنفس ثلاث، وهكذا. المهم ليس الشبع أن يلتقم الثدي ثم يطلقه.
أحسن الله إليكم. إذا باع رجل سلعة ثم تبين له بعد قبض الثمن أنها تساوي ضعف ذلك أو أكثر، هل له أن يرجع عن البيع؟
إذا باعه السلعة ومالك السلعة يعرف السلعة وحقيقتها وله التجارب فإن هذا رزق الله فيما يشاء. أما الغبن لو كان يعني ضعيف العقل قليل الحي التصرف ينظر فيه نظرة أخرى، أما بيع من شخص يزاول هذه المهنة لكن يوم من الأيام يعني قصر نظره فباع ما تساوي 10,000 ب7,000 و 5,000 وممن يزاول هذه المهنة فلا يقبل منك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. وتقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.